أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على تحال في تدافع الضررين أو تعارض الضررين كما يعبر العلماء، وهذا طبعا البحث يقع في موارد عديدة ومتشعبة وشائكة، وما نحصر بها الموارد وإلا هي أمثلة على كل، وإلا الموارد عديدة كثيرة. منها مثلا مسألة تولي الولاية أو عن الجائر أو من الجائر في النظام الجائر. طبعا فيما كان ذلك التولي يوجب الضرر على بعض المؤمنين، يعني نفس تولي أحد المؤمنين يوجب الضرر على آخرين. مع طبعا صور عديدة في نفس هذا المثال. المثال الآخر أيضا الذي يذكر أي طبعا الفرض أنه مع إكراه الجائر، عفوا مع فرض إكراه الجائر. والمثال الآخر بعد اللي هو مثال دوران الحياة بين الأم والطفل الحامل، دوران الحياة بين الأم وحملها، أنه لا بد أن يقضى على أحدهما مثلا كي يعيش الآخر. طبعا نظير هذا الأم محل ابتلاء صار التوم اللي هو طبعا هما يستطيعان يعيشان مع بعض، لكن لأجل أن يدفع عنهم الضرر أو هذه الحبس كل مع الآخر لابد أن يقضى على أحدهم مثلا. مثال آخر أيضا، طبعا هذا مثال رمزي وإلا البحث هو عام. المثال الآخر، ما لو دخل رأس دابة في قدر الغير، لو دخل رأس دابة في قدر الغير قدر مالك آخر. طبعا هذا مثال رمزي، المقصود أنه تورط مال بمال آخر بحيث لا ينجى أحد المالين إلا بإعدام الآخر. من المثال رمزي يعني لعموم مثل هذا البحث. مثال آخر بعد يذكروه، السيل المتوجه تارة لدار الغير ابتداء، وتارة متوجه لدار الإنسان، وتارة متوجه لأحدهما لا على التعيين. السيل يعني خطر محدق في الواقع، في خطر آت كاد يتوجه كالسيل مثلا، كاد يتوجه إلى الغير ابتداء، هل يجب علي أن ندفع عنه بأنه يستلزم ضرري، أو هو تارة متوجه لي تعينا فإذا أدفع عن نفسي توجه إلى الغير، وتارة هو متوجه لأحدنا لا على التعيين، أو لأحدنا لا على التعيين بمعنى أنه لا بد أن يصيب أحدنا في معرض الإصابة لأحدنا. على حال من هالقبيل أمثلة عديدة تذكر، هذه أمثلة طبعا شائعة زائعة في الفقه لهذا المسألة، وإلا هو التقسيم لمباحث هذا التنبيه الآن نذكره بشكل فهرسي لكي ينضبط البحث، ثم بعد ذلك نخوض في الكلام. تقسيم التقسيم المفهرس لهذا التنبيه الذي يذكره الأعلام، ومو بالضرورة يكون هذا التقسيم طبعا حاصر، قد يشاهد في أمثلة الفقه ما يشد عن هذه التمثيلات عن هذا التقسيم. القسم الأول الذي يذكروه في تعارض الضررين أو الدوران بين الضررين هو دوران الأمر في الشخص الواحد بين ضررين، دوران الأمر في الشخص الواحد بين ضررين، يعني نفس الشخص الواحد متوجه لأحد الضررين لابد أن يختار أحدهم. وهذا طبعا قسموه إلى ثلاثة شعب، إما هما الضررين مباحين بناء على عدم عموم حرمة الضرر خلافا المشهور، أو الدوران بين مباح ومحرم، أو الدوران بين محرمين. هذه ثلاث شعاب في القسم الأول. القسم الأول جامعه أنه يدور الأمر بين ضررين كل منهما متوجه للشخص نفسه المكلف الشخص الواحد، فهنا تعارض وتدافع الضررين لكن بلحاظ شخص واحد مكلف واحد. القسم الثاني دوران الضرر بين شخصين، يمثلون هذا مثال رأس الدابة في القدر أو الأم والطفل، يمثلون بمثال نعم رأس الدابة والقدر أو الأم والحمل هم مثال صالح. طبعا بس المثال الأول عام، وهذا أيضا ينشعب إلى ثلاث شعب، إما أن يكون هذا الدوران بين شخصين الضرر بين شخصين، إما أن يكون بفعل أحدهما هو لسبب أنه يصير محذور الدوران والتدافع والتعارض بين ضررين. أو بسبب فعل ثالث يعني غير المالكين، أو باتفاق سماوي، سماوي أو اتفاق تكويني المقصود، يعني سماوي يعني بتقدير السماء. هذا القسم الثاني في الدوران، وهو دوران ضرر بين شخصين. القسم الثالث دوران الأمر بين ضرر شخص أو تضرر شخص، تعبر ضرر أو تضرر شخص، وبين الإضرار بالغير، بين ضرر تضرر شخص والإضرار بالغير، وهذا ينشعب بين الضرر أو تضرر شخص أو الإضرار بالغير. يصير قد يصح أو حتى لا، مثلا جار مع جارة، إذا يريد يستخدم أرضا ينتفع بها يتضرر الجار، على أي حال يصير إضرار الجار. وهذه ينشعب إلى أربع شعب، الشعبة الأولى أن يكون تصرف الشخص في ملكه الذي يسبب إضرار غيره، بمجرد العلف، يعني الشخص الذي يتصرف في داره ويسبب إضرار لجاره، هذا الشخص صاحب الدار مالك الدار بمجرد العبث وليس بحاجة مضطرة. وأخرى الشعبة الثانية لا، بقصد الإضرار، يتصرف في ملكه بقصد الإضرار بحيث يضره. الشعبة الثالثة لا، لا عند قصد العبث ولا قصد الإضرار، وإنما ابتغاء المنفعة، تفوت من المنفعة، لا ينظر هو نفسه المالك الدار لكن تفوت منه المنفعة. مثلا يريد على الحال يقيم قراءة أو يقيم احتفال ديني قوم يضطر إذا ما لكنه تفوت منه منفعة ثواب أخرى مثلا. لكن الجار يضرر قد يكون عنده قلب مثلا أو شيء. الشعبة الرابعة لا، الشعبة الرابعة أن مالك الدار إذا لم يتصرف هذا التصرف هو يتضرر. مثلا يريد يمد أنابيب مجاري المياه فإذا مد أسلاك على كل نوع الأنابيب يسبب على إتحال تضرر بالدار. المهم هم صوروا بهذا الشعر، المقصود عند الآن باعتبار أن المالك بطبع الأولي ملكه قابل أن ينتفر عنده، فنقص نوع النقص الصوري موجود في كل الشعب الأربع. طبعا هذا القسم الثالث بشعبه الأربع أيضا يمكن أن يفرض في بلحاظ الموضوع، يمكن أن يفرض في ثلاثة مواضيع، ثلاث موارد عفوا نفس الشعب الأربع حتى، إما بين المالين دار المالك وجاره هذا مورد دار المالك وجاره. المورد الثاني لا في المال الغير. المورد الأول بين المالين مثل دار ودار الجار هنا، هذا المورد الأول. المورد الثاني ما هو؟ المورد الثاني لا، فقط في مال واحد وهو مال الغير. مثلا في سنة المجاعة، في سنة المجاعة هذا الشخص المكلف إذا لم يأكل أو يتصرف في مال غير هو يخاف عليه، فبين ضرر نفسه أو إضرار غيره، أو يفوت منفعة مثلا منفعة في نظر بالغة يجوز مثلا المجرى في مال غير. هذا المورد الثاني. المورد الثالث لا، أن يكون في مال الشخص نفسه، الغير ينظر لكن مو ينظر في ماله، ينظر بس بسبب أن يتحال في نفس مورد مال الشخص. مثل فرضا صاحب سفينة عنده ركب واحد كذا، هو إذا ما يتصرف على التصرف يصير ضرر عليه أو فوت منفعة، وإذا يتصرف يسبب إضرار لنفس هذا الراكب. بل على حال في أمثلة بعد متعددة أخرى، أو صاحب المهم أن الأمثلة لعلمكم لا تنحصر في هالأقسام حتى الأربعة وشعبها، هذه أمثلة حتى دي الأقسام بشعبها هي أمثلة، وإلا في الفقه إنسان يجد تعقيد بعض الصور ما تندرج تحت هذه الأمثلة نوعا. فلذا الصعوبة في تحليل جهات المثال، فعمدت هذا التنبيه لهذا الغرض بعد. عمدت هذا التنبيه هو أن الباحث في الفقه يلتفت إلى كيفية تطبيق قاعدة لا ضرر بلحاظ فرديها المتدافعين، نعم بلحاظ فرديها المتدافعين، وتحليل جهات الموضوع، وأن الموضوع الواحد أو الموضوعين المتلازمين أو المتشابكين أو المترابطين هذين الموضوعين كيف يحلل على إتحال الباحث الفقهي الجهات الموجودة فيها، وكم عموم وقاعدة موجودة وكيف يناسب بينها. الصعوبة هي في الواقع من الجهة. هذا على إتحال بالنسبة لفهرسة الأقسام سنتعرض لها شيئا فشيئا إن شاء الله. أصل البحث، عنوان البحث، هذا موضوع البحث على قولة على بيدن البيان. أما محمول البحث ما هو؟ وهو لا تدافع تعارض الضررين أو تزاحم الضررين، طبعا تسمية بتعارض الضررين أو تزاحم الضررين، هذه التسمية بالنسبة لكلمة التعارض لابد أن يراد بها المعنى الأعم من التعارض الاصطلاحي أو التعارض اللغوي. والوجه في ذلك، طبعا هذا البحث بنفسه أقامه الفقهاء بشكل مفصل في باب القول بالمشتركات في كتاب الفقه، هناك ذكروه بشكل مفصل. نعم، وفي أبواب أخرى ذكروه في أبواب مكاسب المحرمة يتعرضون له بالمناسبة، في مسائل متعددة يتعرضون له، بس بشكل أكثر تركيز يتعرضون له في باب القول بالمشتركات في كتاب الفقه، يعني أكثر موضع هناك تركيز عليه. على أي حال، نعم، معنى العنوان المحمول والعنوان للبحث تعارض الضررين أو تزاحم الضررين، في الواقع بناء على مشهور الفقهاء هذا التعارض بمعنى لغوي ليس تعارض بمعنى اصطلاحي، تعارض بمعنى لغوي أي بمعنى التزاحم. إيه خطوة بلاد، وأما على مبنى المتأخرين متأخري هاي العصر له الميز النعيمي وجمهر التلاميذ الميز النعيمي، على مبناهم هذا التعارض أو التدافع هو في الواقع تعارض اصطلاحي. هو تعارض اصطلاحي، نعم، يعني اصطلاحي يعني بعبارة أخرى من التنافي بين الدليلين في مرتبة الحكم الإنشائي بالاصطلاح الأصولي، يعني لا بالمعنى اللغوي. نعم، بالاصطلاح الأصولي، لأنه كما بينا على حال الميزة النعيمي عند التنافي المجرى حتى لا ضرر لدى الميزة النعيمي وجمهر التلاميذ الميزة النعيمي، حتى السيرخوي وتلاميذه أكثرهم إلا ما ندم خلافا لعربياء والأخند والشيخ ومشهور الفقهاء كما ذكرنا سابقا أن محمول لا ضرر لديهم مشهور الفقهاء، ليس مخصصة للأحكام الأولية وإنما رافعة للتنجيز، رافعة للعزيمة وليست مخصصة، بينما الميزة أن يعتبرها ماذا؟ مخصصة، يعني تتصرف في الحكم الإنشائي فضلا عن الفعلي. ليه علاقة؟ لأنه الدليل واحد إذا انطبق على فردين بينهما تنافي، الميزة النعيمي يرتقي بهذا التنافي إلى تعارض الدليل داخليا في مرتبة الحكم الإنشائي، فلا ضرر تعارض ضرر، مثل خبر الواحد في مورد يعارض خبر الواحد في مورد آخر، ليس التعارض. بينما المشهور يقولون بماذا؟ يقولون هنا هذا الفرد من لا ضرر وهذا الفرد من لا ضرر ليس بينهما تعارض، إنما بينهما ماذا؟ تزاحم، يعني التزاحم ليس مقصورا على ماذا؟ على الحكمين المختلفين، التزاحم بين حرمة النفس هذه وحرمة النفس هذه، أيضا بين الضرر لا ضرر هنا ولا ضرر هنا. فعنوان المحمول على حال يختلف معناه ومؤداه بين مشهور الفقهاء ومشهور متأخري على العصر. هذه نقطة مهمة جدا حساسة، مهمة نلتفت إليها. وقبل حتى أن نعالج الأقسام ومواردها والجهات المتعددة فيها، لابد أن نذكر البحث الكبروي في المحمول بشكل على كل عام، بنحو عام لا تفصيلي، بنحو عام إجمالي لا أقل، لأنه حساس ومؤثر. طبعا قبل أن نقوم بعد في بيان المحمول، يلفتون الأعلام في المقام إلى أنه أيضا من غايات عقد هذا التنبيه هو أن لا ضرر بغض النظر عن موضوعها ومحمولها، لا ضرر محمولها أيضا يشترط فيه شرائط وقيود متعددة للتطبيق. شرائط وقيود متعددة للتطبيق تسمى قيود الحكم بعد. أو قيود الحكم في بالكم طبعا غير قيود الواجب مثلا، غير قيود المتعلق. قيود الحكم اللي مثلا قد يقال عنها قيود الوجوب، وهذا قيود الوجوب تعبير تمثيلي ولا مو حصر في الوجوب، سواء حرمة أو حكم وضعي. قيود الحكم أعم، حكم وضعي أو تكليفي، وجوب أو حرمة، هذا مجرد. قيود الحكم غير قيود المتعلق طبعا، والمتعلق قد يكون متعلق لحكم تكليفي وقد يكون متعلق لحكم. قيود الوجوب هي قيود الحكم، لكن لما يحضرون قيود الوجوب ليس مراد خصوص الوجوب، هنا يعني قيود الحرمة قيود حكم، قيود الكراهة قيود الاستحباب، قيود الملكية قيود الصحة، قيود الطهارة، كل هذه قيود حكم، كلها قيود حكم. فقيود الحكم ليس المراد عنده فقط قيد وجوب، هذا رمزي، تعبير رمزي، يعني مثال لكل أنواع الحكم. هناك قيود حكم وهناك قيود متعلق الحكم. الحكم الوضعي إذن لمتعلق، وقد يكون متعلق قيود. متصور هذا المطلب، واحد لي لا يغفل نفسه أنه الكلام في قيد الوجوب مراد بس الوجوب، لا مو بحث الوجوب، البحث يعني في قيود الحكم مطلقة. وهناك فرق دوما يؤكده الأصوليون على الفرق بين ماذا، بين قيود الحكم ارتباطها مع الحكم تختلف عن قيود المتعلق وارتباطها مع الحكم. مثلا شرطية الطهارة في الصلاة ارتباطها بوجوب الصلاة يختلف عن ارتباط الزوال بوجوب الصلاة، واضح. المقصود أن لا ضرر ليس وراء محمولها وموضوعها، هناك قيود، هناك قيود حكم فيها، قيود للمحمول فيها. طبعا قد يتساءل المتساءل انه قيود الحكم ترجع الى الموضوع، قيود الحكم ترجع الى الموضوع الاصولي. طبعا هناك ايضا فرق بين الموضوع الاصولي والموضوع المنطقي. الموضوع المنطقي ما يحمل عليه، اما الموضوع الاصولي لا، ليس مطلق ما يحمل عليه. الموضوع الاصولي هو خصوص قيود الحكم، اما المتعلق وقيوده فلا يقال له موضوع في علم الاصول، وان كان يطلق عليه موضوع بحسب علم المنطق، لان تقول الصلاه واجبه مثلا، لكنه بحسب علم الاصول لا يقال الصلاه موضوع، وإنما الزوال والاستطاعة وما شابه ذلك تلك هي موضوع من الأصول. قد يتساءل متساءل بأنه قيود الحكم هي الموضوع الأصولي، لما فرقت بين موضوع الأصولي وقيود الحكم؟ هذا السؤال، هذا السؤال طبعا صحيح أن قيود الحكم هي الموضوع الأصولي، إنما لما يغاير الأصوليون أو الفقهاء بين التعبير بالموضوع الأصولي وقيود الحكم، مع أن كل منها موضوع أصولي وكل منها قيود حكم، الموضوع هو قيود الحكم أيضا. هذه المغايرة في التعبير ليست عبطية، إشارة لنكتة معينة. النكتة هي أنه قد ذهب الفقهاء والأصوليون ويؤثر في موارد عديدة، لست في صدد بيان موارد التأثير. كل من الموضوع والقيود الحكم هي قيود حكم وهي موضوع، إلا أنهم غايروا بين ما يكون قيدا قواميا للحكم وهو كما يقال الركن الأصلي في قيود الحكم، فيطلق عليه عند الأصوليين والفقهاء أنه موضوع. وأما القيود الذنبية أو التبعية للحكم، أي قال لها قيود حكم بالمعنى الأخص، يقال لها قيود حكم بالمعنى الأخص لا بالمعنى العام الشامل للموضوع، كما أنها قد يقال لها موضوع أصولي بالمعنى العام، لكنها ليست موضوع صيد نهي أخص. هذه قيود الحكم يقال لها موضوع صيد بالمعنى العام ولا يقال لها موضوع صيد بالمعنى الأخص. والموضوع الأصولي يقال له موضوع أصولي بالمعنى الأخص ويقال له قيود حكم بالمعنى العام. المهم المقصود أنه كل منها قيود حكم كل منها موضوع، لكنه يجعل هذا كأنما هو الركن الأصلي والبقية توابع له. بقية قيود الهامشية للحكم ماذا؟ توابع له. سر فيه طبعا هذا المطلب في باب الاستصحاب ينفع، في باب تخلف الشرائط حدوثا وبقاء، صرف الوجود واستمرارية في صار المسافر، عقد كثيرة في البحث وغير صار المسافر يا أبواب عديدة. ما يمكن حل حالة الجمع بين أدلة إلا بالاتفاق، لأن الشارع نفسه يأخذ بعض القيود قوامية ركنية وبعض القيود يأخذها هامشية تبعية. قوامي يعني لا بد منه، مثل مسافة في صلاة المسافر في جواز التقصير قوامية، مباحة سفر معصية أو سفر مباح ده قيد هامش. مسافة بين ثوام الموضوع الرقمي أيوة في المسافة. أما قصد المباح ما شابه ذلك، عدم المرور بالوطن، بقاء من نية، بعض القيود الأخرى، هذه كلها تعتبر ماذا؟ قيود هامشية تبعية. وفي في فرق في الآثار بين القيود الحكم الهامشية التبعية وبين ما هو قيد قوامي ركني. في أبواب عديدة في آثار سلست في صدد الآن بين تلك الآثار والفرق.
التفريق بين القيود القوامية والقيود الهامشية،
يعني كيف هذا المطلب؟
لكن ما
يكفي القيود الهامشية
أو القوامية؟
كيف نميز يعني التمييز؟ أي التمييز مثلا عنوان السفر واضح في صلاة الجواز والتقصير في السفر، السفر والمسافة، السفر قوامة بالمسافة، يعني واضح في ماهية السفر المأخوذ عنوان للمتعلق والمأخوذ عنوان للحكم والمأخوذ عنوان للموضوع، واضح في ماهية السفر طي المسافة والحركة قوامية، فمن ثم قوامية. أما بقية القيود تعتبر حينئذ بالتالي بالنسبة إليه هامشية، كل باب بحسب الدليل. أنا ما جرى طبعا ضوابط استظهارية عامة شو أقول لك قد في صعب، بس المهم بعد الفراغ عن الاستظهار من الأدلة أن ذلك القيد ركني وقوامي أو لا، يقسمون قيود الحكم إلى بعضها قوامية وبعضها تبعية، ودي مؤثرة في نقاط عديدة صناعية فقهية وأصولية. أيا ما كان هذا المبحث الآن أنا كنت أخوض فيه من الجيل هذا المطلب. الضرر في قاعدة لا ضرر قوامي، شوف وين قوامي واضح في بعد قوامي إنه هو المأخوذ، وكأننا بقية قيود ما مو قيود يأخذ قيود قوامي نفس الضرر قوامي. أما كون أما بقية قيود الحكم مثل ماذا؟ وهو عقد التنبيه لأجل هذه النقطة، إنه ليس فقط الضرر هو القيد الوحيد، هو قيد قوامي لكن في قيود تبعية أخرى وهامشية لكن لا تهمشها تبعية بس لا تهمشها، التفت إليها في الأبحاث. أصل عقد التنبيه لأجل هذا أيضا مضافا للجهات الأخرى التي أنا أشرنا إليها، وهي كون ماذا؟ هناك قيود أخرى لا ضرر، مثل كون امتنان. القيد الآخر في لا ضرر أنه لا يجوز أن لا يكون مقدما على الضرر، قيد ثاني قد يرجع الامتنان وقد لا يرجع. القيد الآخر في لا ضرر أنه لا يجب ولا لا ضرر لا تشمل بنحو وجوب دفع الضرر عن المتوجه للغير. ومن القبيل قيود الآن ستتضح إن شاء الله في تفاصيل طيات البحث. إذن هذا التنبيه أحد أغراضه الأخرى غير التي ذكرناها سابقا، هو التنبيه على أن لمحمول لا ضرر قيود أخرى تبعية غير ماذا؟ الضرر الركني القوامي، وليس يقتصر في لا ضرر على ماذا؟ على الضرر فقط. هذا على حال غايات عقد البحث موضوعا فهرسة ومحمولا. إن شاء الله ندخل في ماذا؟ ندخل في بحث المحمول أولا عموما قبل الولوج في الأقسام، إنه ما هي فكرة المحمول؟ هناك فكرة المحمول هذه لابد التنبيه عليها بشكل مهم. يعني إذا ضبطها ووعاها الباحث حينئذ الفهرسة تصير سهلة أو البحث يصير أسهل في طيات البحث اللي هي متشابه وذو شجرة. صلى الله على محمد وعلى آله.